بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم شريعة نور والذي يأتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء بمشيئة الله تعالى في هذه الأمسية الطيبة المباركة فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي. أهلا وسهلا بك فضيلة الشيخ.
حياكم الله وأهلا وسهلا ومرحبا بك وبإخواني المستمعين وأخواتي المستمعات، وأسأل الله تعالى التوفيق والسداد للجميع.
استمعينا في كل مكان، لا زال حديث الشيخ جزاه الله خيرا متصلا بالسابقة في السلسلة المباركة التي بدأها بعنوان فقه القلوب والأخلاق. يمكنكم مستمعين التواصل مع البرنامج عبر الرقم 600551688، أرسال نصية القصيرة 6688 لمشترك اتصالات. الكلمة لك الشيخ.
حسن، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أما بعد، فما زلنا مع مسائل وأحكام وتفاصيل خلق الكبر ضمن هذه السلسلة، وأعتقد بأنني سأختم في هذا اليوم ما يتعلق بموضوع الكبر، وقد طرقنا هذا الموضوع من جوانب عدة. ولا شك بأن خلق الكبر لو لم يرد فيه شيء في نصوص القرآن والسنة لكفى ما عليه النفوس الناس من بغض المتكبرين ومن يعني بغض هذا الخلق السيء، ولذلك النفوس جبلت على بغض من يتخلق بهذا الخلق. وأيضا يقول بعض الأدباء ويقول الكبر قائد البغض، وهذا هو الواقع. ولذلك المتكبر هو في واقع الأمر يسهم إسهام كبير في بغض الناس له. وأيضا يقولون التعزز بالتكبر ذل، ولذلك كانوا يقولون بأن الكبر داء، وهذا الداء أيضا يعدي، لأن من الناس من ينخدع ببعض المظاهر وشيء من هذا القبيل. ولا شك بأن خلق الكبر من الأخلاق الذميمة التي ذمها الله في القرآن وذمها النبي عليه الصلاة والسلام في سنته، وأجمع أهل العقول السليمة الصحيحة على ذم الكبر. ولذلك يقول بعض العلماء، يقول لما عرف أهل النقص حالهم عند ذوي الكمال استعانوا بالكبر ليعظم صغيرا ويرفع حقيرا وليس بفاعل. وهذا هو الواقع، لأن المتكبر في الغالب هو يشعر بنقص، فلذلك يعوض هذا النقص من خلال التكبر على خلق الله سبحانه وتعالى. ويقول بعضهم من أثبت لنفسه تواضعا فهو المتكبر حق، إذ ليس التواضع إلا عن رفعة، فمتى أثبت لنفسك تواضعا فأنت من المتكبرين. والمعنى بأن الإنسان أيضا قد يلبس قد يكون متكبرا لكن يلبس لباس التواضع ليخدع نفسه وليخدع الآخرين. ولذلك الإنسان في واقع الأمر ينبغي أن يتأمل في حاله، كما قال الأول: تتيه وجسمك من نطفة وأنت وعاء لما تعلم، بمعنى أنه يعني يراجع نفسه ويحاسب ذاته ويعلم بأنه صائر عن هذه الدنيا وسيوضع في التراب ولن ينفعه هذا الكبر وإنما يضره، وأن يعلم بأن الكبر في واقع الأمر سيئة خطيرة تورث الإنسان ذلا في الدنيا وذلا في الآخرة. أما الذل الدنيوي فهو احتقار الناس، فالمتكبر يرى الناس صغارا وهم يرونه صغيرا، ويوم القيامة يحشر المتكبرون أمثال الذر تطأهم الخلاق بأقدام على صورة الآدمي، لكن مثل الذر تطأهم الخلائق بأقدامهم. أسأل الله تعالى أن ينجينا وإياكم من هذه الأخلاق الردية، وأن يلبسنا وإياكم الأخلاق الطيبة النقية، وأن يوفقنا وإياكم لكل خير، صلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، رسالة نصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688 لمشترك اتصالات. هنا فضيلة الشيخ يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول أن اعتدت أن أشتري يقول ماء في كل جمعة وزعه على بعض المساجد، فيقول هذه العبوات عبوات الماء بعض الأطفال يقول يقوم بشرب الماء أو شرب نصف الماء وإلقاء الباقي في فناء المسجد، فيقول هل علي شيء، هل علي إثم أو ذنب في هذا الأمر؟
الحمد لله، طبعا أنت مأجور على هذا الفعل لأن هذا من جملة الصدقات والأوقاف، لكن يجب على إمام المسجد أو المؤذن أو المسؤول عموما عن المسجد أن يحافظ على هذه على هذا الماء الذي اشتريته من حر مالك وأردت به الأجر، وأن لا يسمح للأطفال بأن يعني يعبثوا بهذا المال وأن يهدروا هذه النعمة وأن يلعبوا بهذه العبادة. فأنت بارك الله فيك إما أن توصي المسؤول عن المسجد أو توكل شخص يعني يقوم بهذا الدور، لأن طبيعة الأطفال لا يفقهون هذا المعاني، فهو من جملة المياه التي يعبثون بها في بيوتهم وخارج بيوتهم حتى لا يضيع عليك الأجر، لكن إن شاء الله أجرك مكتوب، فتحتاج فقط أن تسلك يعني هذا الطريق وهي وسيلة يعني في المحافظة على هذه الصدقات.
جزاك الله خير فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. معنا أخ مكي، تفضل.
الله يعطيك إن شاء الله. عندي سؤال عن الفرق ما بين الغسل والاستحمام بعد الاستحمام، هل بينهم فرق ولا الاستحمام يعني خلاص استحمام استحمام تقليدي ما لازم الغسل، ولا لازم نفس الحركات كلها الغسل على أن أكون طاهر وصف.
إن شاء الله. زاك الله خير أخ مكي، تسمع إن شاء الله الرد، حياك الله. فضل الشيخ نجيب على سؤال أخ مكي، يقول ما الفرق بين الغسل الذي يكون بين غسل الجنابة وأيضا يقول الاستحمام، وقد يكون فضل الشيخ يقول جميعها يعني تعميم الجسد بالماء، هل هناك فرق بينهما؟
الحمد لله، نعم، الذي يفرق في هذا النية، الذي يفرق في هذا النية، فغسل الجنابة واجب والاستحمام إذا كان بقصد التنظيف عادة وليس بواجب، ولذلك أخي الفاضل يعني ما ينبغي للإنسان أن يخلط بين هذه الأشياء، لأن بعض الناس ورط نفسه بقضية التفريق بين الغسل والاستحمام ويعني وما في داعي. طيب أنا أشرح لك الآن قضية الاغتسال الذي يجمع رفع الحدث ويجمع التنظيف. النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا أراد أن يغتسل من الجنابة غسل ما علق بقبوله عليه الصلاة والسلام غسلا كاملا، ثم توضأ وضوءه للصلاة، توضأ وضوءا كاملا للصلاة، ثم حث على رأسه 3 حثيات من الماء يبلغ الماء أصول الشعر، ثم غسل جسده. طبعا عائشة تقول كان يعجبه التيمم أو التيمم في تنعله وترجله وطهوره، وفي شأنه كله طهوره. فمن ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يبدأ باليمين، فأنت تغسل شقك الأيمن وشقك الأيسر وتفيض الماء على جسدك حتى تعمم البدن كاملا بالماء، رفعت الحدث. هنا الآن حبيت أنك تنظف نفسك، تستعمل الصابون والشامبو يعني تستعمل المواد المنظفة، الحمد لله، أهم شيء أن تنوي عند الغسل بقلبك أن هذا رفع الحدث، وتسمي وتستنشق وتتمضمض وتستنشق حتى يكون الغسل عبادة. طيب أفترض على سؤال الأخ، شخص عليه جناب ثم دخل الاستحمام على التفريق اللي عند بعض يعني الناس للتنظف، هل يرتفع الحدث؟ الجواب لا، ما يرتفع الحدث. لماذا؟ لأنه فاقد لأهم شرط من شروط صحة العبادة وهي النية. ما نوى، ما نوى. ولذلك ينتبه الإنسان لهذا، ينوي بقلب رفع الحدث. طيب لو جاء شخص قال يا أخي أنا ما أريد هذه الطريقة، أتوضأ وأبدأ برأسي، أنا أدخل في الحوض، نقول يا صح، لأن لا يشترط في الغسل الترتيب بين الأعضاء، يكفي النية. فلو أنك مثلا نويت أن ترفع الجنابة وسقطت في حوض مثلا السباحة، قلت أسبح في هذا الحوض أو في البحر أو في النهر مثلا، وناوي وعممت بدنك في الماء، الحمد لله ارتفع الحدث.
بارك الله فيكم الشيخ وأحسن الله إليكم. معنا أبو محمد، فضل.
السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو محمد، فضل.
شيخ سؤالي، والله في ناس يعني أنا أشوفهم يعني يدخل المسجد ولا لا، لما بيقرأ المصحف يشيل المصحف، يقبل المصحف ويحط على جبهته، لما يخلص نفس الشيء يقبل المصحف وعلى جبهته ويحط، يعني هل تقبيل المصحف هل في شيء ولا جائز ولا ما يجوز؟ كيف هذا السؤال؟
جزاك الله خير محمد، تسمع إن شاء الله الرد، حياك الله. نعم تفضل الشيخ. للسؤال الأخ مكي، أنا فهمت تفضل الشيخ، يقول يعني إذا دخل وكان على جنابه نوى أنه يغتسل، لكنه في يعني الأفعال سيكون استحمام، يدخل كأنه يستحم، لكن نوى الغسل.
نعم هذا اللي فصلته.
لا تفضل الشيخ، يعني كان تفضل الشيخ يستحم استحمام عادي، يغسل جسمه بالصابون والشامبو،
ما في حرج ما دام أنه نوى بقلبه، ما في حرج. المهم اغتسل بالماء، هذا
مع الصابون والشامبو.
اي لا انا اغتسل بالماء، الان صب على راس الماء ثم وضع الصابون وغسل والماء سال على بقيه الجسد، خلاص. اما قضيه اذا كان بعض الناس، سامحني،
اختلط الماء بالصابون،
اذا اختلط الماء بالصابون والشامبو مثلا وصار يغرف من الصابون والشامبو، يعني الماء المتغير، هذا على احد الاقوال وقول الجمهور بانه ما يصلح رفع الحدث به، لأنه ما يسمى ماء بهذه الطريقة، أصبح انقلب إلى صابون وشامبو. وهل هذا موجود الآن؟ أنا أسأل سؤال، أنا لا أتبنى هذا. اللي يعرف الناس، أعرف أن الناس يغتسلون،
عمم جسمه بالصابون
ايه؟
ثم رش على نفسه
الماء، لا حرج،
لا يكون ماء مختلط بالصابون،
لا ما يكون مختلط. هو الآن مثلا أفترض نوى أن يرفع الحدث ثم وقف تحت الدش وبدأ يغسل جسده بالصابون والماء، الماء سيأتي على الصابون، يأتي على الجسد ويكون عمم بدنه بالماء، لا حرج في هذا. ولكن الأفضل حتى لا يدخل بعض الناس في وسواس، أن أول ما يفعل يغسل بدنه كاملا بالماء، ما يستغرق منه دقيقة دقيقتين، ثم بعد ذلك يبدأ ينظف جسده بالصابون والشامبو.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. أبو محمد يقول رأيت البعض من الناس عندما يأخذ القرآن ليقرأ فيه يبدأ فيقبل المصحف ويضعه على جبهته ويقرأ، وبعد الانتهاء يقول أيضا كذلك يقبل المصحف ويضعه على جبهته.
الحمد لله، لا شك بأن تعظيم المصحف واجب، لأن القاعدة الشرعية تعظيم ما عظمه الله، هذا كلام الله عز وجل، هذا منزل غير مخلوق، من الله بدأ وإليه يعود. ولكن قضية التقبيل ووضع على الرأس، هل هذا فعله النبي عليه الصلاة والسلام؟ ما أدري، أنا لا أحفظ شيء، هذه دواوين السنة بين أيدينا، لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام مع كتابة المصحف في عصره وعهده أنه وضع ورقة المصحف على رأسه أو قبلها أو وضع العين. هل فعل أبو بكر الصديق لما انتهى من جمع المصحف مع توفر دواعي النقل؟ ومثل هذا ما يخفى، يعني ينقل، هل فعله عمر؟ هل فعله عثمان؟ ما أحفظ فيه. هل هذا هو فعلا تعظيم المصحف يعني حقيقة؟ يعني هل يعني أنا مثلا يقول إذا أردت أن أحكم على شخص بأن هذا معظم من المصحف، هو الذي يقبل المصحف يضع عليه؟ الجواب لا، هذا ليس تعظيم. التعظيم في العمل بالمصحف، التعظيم بعدم هجر المصحف، التعظيم بتعاهد المصحف حفظا وتلاوة، هذا هو تعظيم المصحف. ولذلك قال جل وعلا وقال الرسول يا ربي إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. فلذلك ما في أعظم من هدي النبي عليه الصلاة والسلام، أكمل الهدي، ما قبل ولا وضع على رأسه ولا على خشمه ولا على عينه صلوات ربي وسلامه. كذلك الصحابة، ورد أثر عن عكرمة، أثر أنه وضع المصحف على وجهه يبكي، يقول شغلنا الجهاد عن المصحف. ومروي أيضا عن خالد، والأسانيد فيها يعني بحث وكلام وتكلم فيها، هو ما قبله، هو ويتأسف على حاله، مع أن الحال اللي هو فيه حال عظيمة، يقول يعني شغلنا عن المصحف بالجهاد وكذا، وضعه على المصحف وبكى فهذا لا يعني بأن أنه أراد هذا وقصد هذا.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، رسالة نصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688 لمشترك اتصالات. هنا فضل الشيخ يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول هل يجوز الدعاء باللهجة العامية في الصلاة في السجود في الصلاة؟
الحمد لله، الجواب نعم، يجوز. يجوز، الله عز وجل لا تختلف عليه الأصوات ولا اللغات ولا اللهجات، فما دام أن الإنسان يريد أن يدعو بتبسط ويدعو ب ب ب من دون تكلف، ما شك نعم يدعو باللهجة العامية. نعم،
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول فضل الشيخ كنا في سفر في الطائرة، ويقول فضل الشيخ جاء يعني دخل وقت الصلاة في الدولة التي يقول سافرت منها من بلدي، فيقول أنا في هذا المكان في الطائرة لا أعلم هل دخل الوقت أم لم يدخل، كيف يقول أعرف أن الوقت دخل؟
الحمد لله، هذا راجع لاجتهادك، واجتهادك يقوم على سؤال أول شيء المسؤول عن الطائرة، تقول له الآن دخل الوقت أم لا. الأمر الثاني عندك الحمد لله أجهزة بيدك تستطيع أن تعرف، أيضا عندك شاشة أظن في بعض الطائرات تبين لك المكان الدولة والوقت وكذا، تسأل من بجوارك. يعني العموم المسألة يعني هي تحتاج بس فقط اجتهاد. على فرض ما حصلت على جواب، إذا كنت في النهار تأخر الظهر إلى آخر وقت العصر حتى يعني ترى الشمس بأنها أوشكت الآن، تصلي الظهر والعصر مع في 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 مع وقت العصر، تصلي الظهر ركعتين والعصر ركعتين، تؤخر المغرب إلى العشاء، وهذا أعتقد يعني يكون ظاهر، يعني ما بين المغرب والعشاء تقريبا ساعة ساعة وربع، وإذا دخل الظلام يكفيك تصلي المغرب والعشاء حتى لو كان في وقت المغرب، صلي المغرب أول من العشاء. فالمسألة سهلة، يعني الأشياء هذه لا يعقد الإنسان الأمور على نفسه.
ألفظ الشيخ صلاة الفجر،
صلاة الفجر أيضا ظاهر
وقت ضيق،
أي ظاهرة جدا صلاة الفجر، إذا بان يعني أسفر أسفر الضوء من جهة الشرق بان، يعني نحن سافرنا يعني ننظر إلى من خلال النافذة ونشوف الفجر قد أسفر الضوء والنور، يصلي في هذا الوقت.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر رسالة نصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول هل الذهب الملبوس فيه زكاة؟
الحمد لله، هذه حقيقة مسألة خلافية، الجمهور على أنه لا زكاة فيه، وهناك قول بأن فيه الزكاة، والراجح قول الجمهور زكاة الذهب الملبوس اللي أصلا معدل اللبس والتحلي والتزين، وما قصدت المرأة التجارة فيه ولا كنز هذا الذهب، معنى كنز يعني ادخار الذهب لأن تستفيد من قيمته مستقبلا، ما دام أنه فقط لللبس والتحلي مع الراجح بأنه لا زكاة فيه.
بارك الله فيكم فضل الشيخ، يقول ما هي الفترة الزمنية لتقسيم الإرث بعد ممات الشخص؟
الحمد لله ليس عندنا في نصوص الشرع تحديد فترة زمنية لهذا، وإنما هذا راجع للمصلحة، وجرت العادة بأن بعد الوفاة تبدأ عملية حصر التركة الأموال وحصر الورثة أيضا، وعلى ما يتفقون، فإذا اتفق الورثة تأخير التقسيم برضا الجميع أخر، ما فيها شيء، هذا يعني مبني على رضاهم، وإذا طلبوا التعجيل بقسمة التركة يعجل بهذا يعجل، وإذا اختلفوا بحيث أن بعضهم يرى بأن من الخطأ التقسيم الآن لأن سيدخلون في خسارة، يعني والدهم رحمة الله عليه خلف بناية قيمتها بناها مثلا أقول بمليون، ونزل العقار مثلا الآن أصبحت تسوى 400,000 مثلا، والمأمول إذا الله عز وجل يسر مثلا وعاشوا أنه ممكن سنة سنتين يرجع العقار إلى قيمته، هنا لابد من إقناعهم بأن هذا خطأ تقسيم التركة بهذه الصورة، اللي يدخلون في كذا يكون في خسارة. وإذا أصر من يريد ممكن يلجؤون للقضاء، القاضي يتدخل في مثل هذه الأشياء.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. يقول صديقي طيار في إحدى شركات الطيران وعنده مقدرة أنه يعطي أصحابه والعائلة تذاكر مجانية، هل يقول هناك يقول مشكلة إذا سافرت في هذه التذكرة المجانية إلى الحج أو العمرة؟
الحمد لله، إذا كان يعني يعطي تذكرة مجانية وذلك لأن الجهة التي يعمل بها تمنحه هذه التذاكر، ما المانع؟ هذه هبة وهدية. أما إذا كان يتحايل على قانون الشركة، شركة الطيران، هذا لا يجوز وحرام، ولا يجوز لك أن تأخذها للعمرة أو الحج ولا للسياحة أصلا. فالأخ السائل ما بين، بين ما بين، فلذلك أخي الفاضل يختلف باختلاف الحال. فإذا كان هذا الطيار يملك هذا الشيء لأنه أصلا يعطى امتيازات، ومن جملة الامتيازات مجموعة تذاكر مثلا 10 تذاكر سنويا، 5 تذاكر مثلا، قال أعطيها لأقاربه، يجوز ما دام هذا يعني في النظام عندهم. أما إذا كان لا يتحايل، لا ما يجوز يركب مثلا أناس من دون تذاكر، أعتقد ما أعتقد أحد يفكر في هذا للتشديد في هذا الجانب، لكن أنا فصلت لأن السائل ما فصل.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. معنا أبو خليفة، تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو خليفة، تفضل.
الله يحييك فيك، جزاكم الله خير على البرنامج.
وياك الله يحفظك.
عزيزي بس عندي سؤال بالنسبة موضوع الزكاة، عندي عاملة منزلية كانت مصابة بمرض مستعصي واضطرت تسافر خارج ترجع بلادها على أساس أنها تتعالج. طبعا علاجها راح يكلف مبالغ كبيرة، فسؤالي بس هل ممكن أعطيها بشكل مثلا شهري أحسب لها شيء من الزكاة على أساس أن يغطي تكاليف علاجها؟ جزاك الله خير.
جزاك الله خير بخليفة، اسمع إن شاء الله الرد، حياك الله. سؤال بخليفة الشيخ، يقول عنده عاملة منزلية وأصيبت بمرض مستعصي ويقول العلاج مكلف جدا فسترجع إلى بلدها، هناك يقول العلاج أرخص وستتعالج هناك، يقول هل يجوز أن أعطيها شهريا مبلغ معين وأحسبه من الزكاة؟
الحمد لله، دعم يجوز ما دام أنها الآن تركت الشغل عندكم وترى بأنها مستحقة للزكاة كونها فقيرة أو مسكينة أو يعني المرض هذا يعني سيكلفها، لا بأس بأن تعطيها من الزكاة وترسل لها شيء شهري بهذه النية.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. هنا فضل الشيخ يعني يوضح يقول هذه الشركة تعطي بصورة جوائز، كل يقول كل شيء رسمي.
الحمد لله جاوبنا ذكرنا ما دام انه رسمي وفق النظام والقانون والصلاحيات لا حرج ولله الحمد.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ، يقول انا وزوجي او تسأل تقول انا وزوجي ننوي الذهاب للعمرة، فتقول هل يجوز اختي ان تأتي معنا تسافر للعمرة؟ تقول انا وزوجي فقط وزوجي هو المحرم لي ولها.
الحمد لله، أختك ليس زوجك لا يكون محرما لأختك، والمرأة لا تكون محرما للمرأة، ولذلك فريق من أهل العلم يذهبون إلى أن المرأة إذا أرادت السفر لا بد من محرم، والمحرم إما يكون زوج أو من يحرم عليه على التأبيد، وزوجك يحرم على أختك على التأقيت، على التأقيت، لأن الحرمة مؤقتة هنا لوجود السبب وهو أنت، فلذلك ليس محرما لأختك ولا أنت محرما له. هناك قول لبعض الفقهاء بأن رفق المأمونة والطريق الآمن يجوز المرأة أن تسافر، لكن تحتاط المرأة ويعني لا تسافر إلا مع ذي محرم.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر رسالة نصية القصيرة عبر الرقم 6688. يقول في قراءة الفاتحة في بعض الأحيان يقول أنسى أن أتي بالبسملة في بداية الصلاة، فيقول هل الصلاة صحيحة؟
الحمد لله، الجواب نعم، الصلاة صحيحة، لأن قراءة البسملة سنة مستحبة في أول الفاتحة.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، رسالة نصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688 لمشترك اتصالات. نفضل الشيخ يسأل عبر رسالة نصية القصيرة، يقول هل يجوز الصلاة على الجنازة بعد صلاة العصر أو هو وقت نهي؟
الحمد لله، الجواب نعم، يجوز الصلاة على الجنازة بعد صلاة الفجر وبعد صلاة العصر. أما الأوقات المنهي عنها فهي ثلاثة، الأوقات المنهي عن الصلاة فيها على الجنازة ثلاث، وهي أوقات قصيرة جدا، عند طلوع الشمس وعند غروب الشمس وعند قيام قائم الظهيرة، هذه التي جاءت في حديث عقبة رضي الله عنه. وأما بعد العصر وبعد الفجر يجوز.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر رسالة نصية القصيرة عبر الرقم 6688. نعم معنا محمد، تفضلي. نعم
ألو،
تفضلي محمد على الهواء.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
والله نريد نسأل الدكتور هذا الشيخ.
تفضلي تفضلي محمد.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الله يسلمك. شيخي أنا أريد أسأل، أنا عندي صلوات فاتتني يعني بظروف ما يعني، فصارت يعني فوق يعني أسبوعين وكانت عندي ظروف معينة، فإذا رحت العمرة وصليت تقبل الصلاة إذا صليت الصلوات هذه اللي فاتتني في الحرم يعني، لأن الصلاة ب100,000 صلاة
إن شاء الله. جزاك الله خير محمد، تسمعي إن شاء الله الرد. حياك الله.
شكرا. حياك الله خير.
الله يبارك فيك. جفاف الشيخ سؤال محمد، تقول عليها صلوات فاتتها لظروف تقريبا تقول لمدة أسبوعين لم تصلي، فتقول أن أنوي الذهاب للعمرة، فتقول هل يجوز أن أقضي هذه الصلوات هناك في الحرم؟ لأن الصلاة هناك ب100,000 صلاة.
الحمد لله، الجواب نعم، أول شيء يعني تستعين بالله عز وجل وتذهب إلى العمرة وتؤدي العمرة وتحرص على الصلاة هناك، فإن الصلاة ب100,000 صلاة. وبالنسبة لقضاء الصلوات إذا كان فاتتها هذه الصلوات نسيانا أو لعذر أو خطأ في مسائل، يعني بعض أخواتنا عندهم خطأ في مسائل العذر الشهري الشرعي الشهري، فنعم نعم تقضيها هناك وترجو الله عز وجل أن يكتب لها الأجر والمثوبة. هل تحسب ب100,000 صلاة؟ الله أعلم، لأن هي فاتتها هنا، فهل يعني فاتتها في غير مكة، هل إذا صلتها قضاء في مكة تأخذ الأجر ال100 صلاة؟ الله أعلم، لكن عموما هي تحرص وتشغل نفسها في قضية القضاء.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. عن أبو عايدة تفضل.
السلام عليكم شيخنا إسحاق عبد اللطيف.
حياك الله. حياك الله.
كذلك شيخنا الجليل دكتور عزيز فرحان وأخونا.
حياكم الله.
والمستمع شيخنا عزيز فرحان، هل تقبل توبة الساحر؟ هذا السؤال. سؤال زين، هذا الساحر مثلا تاب لكن ناس ضررت من وراء أضرار كبيرة يعني، فهؤلاء كيف يحصلون على تعويضاتهم يعني نقول في الآخرة أو في الدنيا؟ وهل جزاء الساحر إذا أو العاصي مثلا إذا أخذ في الدنيا جزاء السجن أو الغرامة أو ما إلى ذلك، فهل أيضا له جزاء في الآخرة أم لا؟ السؤال الثالث، هذا أنا سمعته حقيقة في المحاضرة، الشيخ قال أو بما معناه أن لا يجوز إعطاء الزكاة لبني هاشم، لبني هاشم، لكن يجوز إعطاء الزكاة لفقراء. أريد فقط توضيح من فضيلة الدكتور عزيز يعني، وجزاكم الله ألف خير.
جزاك الله خير، الله يحفظك. بعد تسمع إن شاء الله الرد. يفضل الشيخ سؤال بعيد، يقول هل تقبل توبة الساحر؟
الحمد لله، الجواب نعم، فالله عز وجل من أسمائه التواب، وأمر عباده بالتوبة ولم يستثني أحدا منهم، ولذلك قال جل وعلا وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون، ووعد على التوبة بالمغفرة والإنابة، ولذلك ليس هناك أعظم من الشرك بالله عز وجل. ومع ذلك قال تعالى أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه والله غفور رحيم. والمقصود بأن التوبة للجميع، لكن في حالتين لا تقبل التوبة. الحالة الأولى عندما تكون الروح في الغرغرة، تكون الروح في الغرغرة، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال يقبل الله توبة العبد ما لم يغرغر، ما لم يغرغر. والله تعالى قبل ذلك يقول وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني توبت الآن وللذين يموتون وهم كفار. والحالة الثانية عند طلوع الشمس من مغربها، لقول الله عز وجل يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. فسر النبي عليه الصلاة والسلام الآية هذه بطلوع الشمس من مغربها، ولذلك التوبة الحمد لله بابها مفتوح، وأهم شيء أن يبادر الإنسان إلى التوبة.
بارك الله فيكم. فالشيخ أيضا يقول إذا تاب الساحر، وهناك يقول من تضرر بسحره كيف يقول يحصل هذا الشخص على تعويض مقابل هذا الضرر؟
الحمد لله، بالنسبة للتعويض هذا يرجع فيه طبعا إلى القضاء، القضاء هذا في الدنيا إذا أحب المتضرر يرجع إلى القاضي، وربما القاضي يحكم على الساحر حتى ولو بعد توبته، إذا فعلا ثبت بأنه أضر بالناس قد يحكم عليه بالعقوبات التي يستحقها، العقوبات التي يستحقها. وأما في الآخرة فهذه تبقى مظالم في يوم القيامة، ديوان لا يغفره الله وهو الشرك بالله عز وجل، وديوان لا يترك الله منه شيء وهو مظالم الناس هذه التي ظلموا فيها الآخرين، مثل ما يفعل الساحر الآن، وديوان يغفره الله وهو الذنوب التي بين العبد وبين ربه.
بارك الله فيكم. فالشيخ معنا بسيف، تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو سيف، تفضل.
طال عمرك، بغيت أسأل عن إقامة الصلاة قبل الأذان. أنا كنت في الدوام يعني، قلت لما أنا بسمع الأذان، ولما رجعت يعني يوم أول ما قال الله أكبر أنا صرت دخلتهم شد مصلين ركعتين يعني، طبعا أكيد قبل الأذان. فأنا ما دخلت وياهم في الصلاة، انتظرت وقلت لهم أنتم مفروض تعيدون الصلاة يعني، لأن أنتم صليتوا قبل الوقت، فهل هذا العمل صحيح ولا؟
إن شاء الله. شكرا. جزاك الله خير بسيف، الله يحفظك، تسمع إن شاء الله. الله يبارك فيك، حياك الله. نعود فضل الشيخ، سؤال بعيد، يقول هل يقول جزاء الساحر أو العاصي أو من وقع في ذنب وأخذ يقول عقابه من سجن أو غرامة وغير ذلك في الدنيا، هل عليه شيء في الآخرة؟
الحمد لله، أنا ذكرت هذا قبل قليل بأن ما بينه وبين الله ما دام أنه تاب إلى الله فالله تعالى وعد، ووعده الحق بأن يتوب عليه. أما الأضرار التي خلفها بسبب فعله وعمله وهو السحر فهذه تبقى مظالم، سيقتص المظلوم من ظالمه يوم القيامة، وإلا يشاء الله عز وجل فقد يكون بعض السحرة تاب إلى الله توبة نصوحة وأصلح من عمله وأصلح في الناس، وربما كان سبب من أسباب توبة كثير من السحرة وهداية كثير من الناس، قد يغفر الله عز وجل له وأيضا يعوض عبده المظلوم خيرا في الآخر، يعوضه خيرا.
بارك الله فيكم. فضل الشيخ أيضا يقول: سمعت أنه لا يجوز إعطاء الزكاة لبني هاشم ويجوز إعطاء الزكاة لفقرائهم.
الحمد لله. طبعا بالنسبة لبنو هاشم، هؤلاء تحرم عليهم الزكاة وتحل لهم الصدقات، تحرم عليهم الزكاة، حرمها النبي عليه الصلاة والسلام، قال إنما هي أوساخ الناس. وأما فقراؤهم، طبعا للعلماء بحث في هذا، وهي قضية إذا لم يوجد لهم نصيب مثلا من الخمس أو شيء، فإنه ينتقل يعطون، وهذا هو الراجح من أقوال أهل العلم. بعض العلماء منع، والراجح بأن من كان من بني هاشم ممن لا تحل لهم الزكاة، إذا لا توجد إلا الزكاة ولا توجد يعني الهدايا أو الصدقات مثلا، فقالوا بأنهم يأخذون لفقرهم، يجوز الأخذ من الزكاة لفقرهم.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. بسيف يقول: دخلت في مصلى العمل، وجدت دخلت يقول مع الأذان والمؤذن يؤذن، فيقول وجدت جماعة يصلون وقد انتهوا من ركعتين وبدأوا في الركعة الثالثة، فيقول لم أدخل معهم، انتظرت حتى انتهوا من الصلاة، فقلت لهم يجب عليكم إعادة الصلاة لأنكم بدأتم الصلاة قبل دخول الوقت. فيقول فضل الشيخ: ما حكم صلاتهم؟
الحمد لله، إذا صلى الإنسان قبل الوقت ولو بنصف دقيقة ولو بأقل، ما دام أن الوقت لم يدخل، ما صحت الصلاة، تكون صلاة نافلة. فهم صلوا النافلة، ما دام أنهم فعلا صلوا قبل الوقت حتى لو أخطأوا ما تحسب صلاة فريضة. يعني بعض الناس يقول: أنا والله أظن بأن المؤذن قد أذن مثلا أخطأ، نقول أعد صلاتك. فإذا كان الأذان فعلا على الوقت وهم صلوا قبل الوقت ركعتين أو ركعة، أو كبروا قبل الأذان يعني قبل دخول الوقت، فهؤلاء هذا صلاتهم سنة وليست بفريضة، يلزم أن يعيدوا الفريضة.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعينا الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، رسالة نصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688 لمشترك اتصالات. فضل الشيخ تسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، تقول: بالأمس نزل عندها لون بني، وتقول هذه أيام الدورة عندي، ثم حصل جفاف إلى اليوم، واليوم أيضا نزل مرة أخرى ثم حصل جفاف، وأنا قد توقفت عن الصلاة من أمس.
الحمد لله، أنت طاهرة يا أختي الفاضلة، فهذه ليست بشيء، يجب عليك أن تقضي هذه الصلوات وتتوضأ للصلوات وتقضين صلوات الأمس وصلوات اليوم، لأن الشارع الحكيم علق أحكام الحيض على وجود الدم، وهذا لا يسمى دما، هذه كدرة، ولذلك ترجعين وتقضين هذه الصلوات التي فاتتك بالأمس.
جزاك الله خير فضل الشيخ. معنا أبو عبد الله، تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو عبد الله، تفضل.
سؤال أسلمك قبل هذا السؤال شوي حين. إذا كان إنسان يصلى كبر حسب مد الأذان وصلى ركعتين، وأدى الأذان، هو يصلي يقطع صلاة ولا هو حسب المد؟
نعم.
وقت الصلاة دخل يصلي كبر ركعتين وصح الأذان، يعني الأذان منقول، مش يعني المزيد منقول لله شنو،
لكن هو صلى بدأ الصلاة قبل الأذان.
ها؟
بدأ الصلاة قبل الأذان.
بدأ الصلاة، بدأ ركعتين وأدى الأذان ويصلي. كيف سوى؟ هل يقطع الصلاة ولا؟
إن شاء الله.
يعني قبل الوقت. وساعة تاني في وقت الجمعة، صلاة الجمعة. يوم التخرين متأخر ويا بالتحيات. هل يجيب ركعتين أو أربع ركعات؟
إن شاء الله.
دخل الفرد صلاة الجمعة. وهذه أسيب التحيات.
التحيات نعم في آخر الصلاة.
ودخل يلي كبر ودخل الصلاة بهم وسلم الإمام ويلي هل يبركتين أو أربع ركعات؟
إن شاء الله. جزاك الله خير أبو عبد الله، تسمع إن شاء الله الرد، حياك الله. سؤال عبد الله فضل الشيخ يقول: إذا الشخص بدأ الصلاة كبر تكبيرة الإحرام وبدأ في الصلاة ثم يقول سمع المؤذن يؤذن، هل يقطع الصلاة؟
الحمد لله، الجواب مخير بين قطعها أو بين إتمامها نافلة، ما دام أنه صلى قبل الوقت تكون نافلة، وإذا قطعها لا حرج في ذلك ليدخل في الفريضة.
بارك الله فيكم. فضل الشيخ أيضا يقول: إذا ذهب إلى صلاة الجمعة متأخر دخل مع الإمام في التحيات، هل يصلي ركعتين أو أربع ركعات؟
إذا وافق الإمام في التحيات،
التحيات نعم، صلاة الجمعة،
صلاة الجمعة، بارك الله فيك، إذا وافقت الإمام في التحيات فقد فاتتك الجمعة، تصلي أربع ركعات الظهر لأن الجمعة قد فاتتك. أما لو أدركت الإمام في الركوع في الركعة الثانية تصلي ركعتين.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. نعود للرسالة النصية القصيرة، يسأل عبر الرقم 6688، يقول فضل الشيخ: كيف يكون تعظيم الله في الدعاء؟
الحمد لله، تعظيم الدعاء، تعظيم الله في الدعاء يكون بتمجيده وتقديسه وحمده بين يدي الدعاء. لاحظ سورة الفاتحة آخرها دعاء لكن أولها تعظيم، الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم، بدأ الآن بالدعاء، يعني يا رب اهدنا الصراط المستقيم إلى آخر السورة. ولذلك من تعظيم الله في الدعاء أنك تثني على الله بما هو أهله وتعظمه سبحانه وتعالى وتصلي على نبيه ثم تدعو.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم، يقول: ما معنى الحوقلة؟
الحمد لله، الحوقلة معناها طبعا هذا يسمى عند أهل العلم بالنحت، بمعنى أن الجمل الطويلة هذه تختصر إلى كلمة واحدة، مثلا الحوقلة معناها لا حول ولا قوة إلا بالله، هذه يسمونها الحوقلة. الاسترجاع إنا لله وإنا إليه راجعون، وبهذه الطريقة. الحيعلتين، الحي على يعني حي على الصلاة، حي على الفلاح. نعم.
بارك الله فيكم فضل الشيخ، تقول: امرأة تعاني من النزيف منذ أكثر من 20 يوما، والنزيف متفاوت في الغزارة لكنه مستمر، وتنتظر موعد المستشفى لإجراء اللازم، كيف بالنسبة لقضاء الصلاة؟
الحمد لله، بالنسبة لهذا النزيف الأصل أنه استحاضة وليس حيض، ولذلك تصلي، فإذا أطبق عليها واستمر تحسب تجلس أيام عادتها إذا كانت الدم يتميز، وإذا كان ما يتميز تمكث 15 يوما لا تصلي وبعدين تصلي.
بارك الله فيكم فضل الشيخ، أيضا يسأل عبر رسالة نصية القصير أو تسأل، تقول: أنا وخواتي تشاجرنا وتكلموا في عرضي وشرفي وانقطعت عنهم، لكن الآن أكلمهم وأضحك معهم مجاملة، لكن تقول في قلبي أكرههم لأني لا أستطيع أن أنسى ما قالوا لي، قالوا لي كلام كبير، هل علي ذنب في ذلك؟
الحمد لله، المستغرب أن تقول أخواتها تكلموا في عرضه، وهذا من أعجب العجب، يعني جرت العادة لو قدر إن شاء الله الفال بعيد أن يكون هناك ستر وعدم يعني فضح، كيف الآن يشوهون سمعة أسرتهم وبيتهم بكلام كذب والعياذ بالله وافتراء. ولذلك أحسنت يا أختي الفاضلة حينما أعطيتهم الحق العام من السلام، لكن طبيعي جدا أن قلبك يحمل عليهم، لأن هذا ما تملكينه، ما في أحد من خلق الله يرضى بأنه يتكلم في عرضه ويحب الآخرين وما يكرههم، لا هذا طبيعي، يعني هل الآن ممكن الإنسان يصادم ما هو من طبيعة النفس؟ ما يمكن، لكن يعني العفو الظاهري والتعامل هذا يدل على رقي نفسك ويعني طلبك رضا الله، وعموما الكلام معهم هم يتوبون إلى الله ويعتذرون منك، لأنهم إذا لقوا الله على هذه الحالة لقوه على شر حال والعياذ بالله، وقد يسلط الله عليهم في الدنيا، سلط الله عليهم على أسرهم ما تدرين، لأن مثل هذه العقوبات معجلة، البغي والظلم والعقوق، قطيعة الرحم، هذه عقوباتها معجلة، يجب أن يعتذروا لك وأن يتوبوا إلى الله قبل ذلك وأن يطلبوا منك العفو والحل والسماح. نعم.
بارك الله فيكم فضل الشيخ، يقول: قلت لزوجتي أنت عليك ظهر أمي، فماذا أفعل الآن؟
الحمد لله عليك الآن كفارة الظهار، لأن هذا ظهار، هذا يمين الظهار، عتق رقبة طبعا الآن ما في رقاب، تصوم شهرين متتابعين، فإن لم تستطع لمرض أو لكبر سن تطعم 60 مسكينا ومع التوبة، لأن الله عز وجل قال ولما ذكر الظهار سماه منكر من القول وزورا، والذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن أمهات إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. يقول في رمضان الفائت كنت يقول في المسجد أصلي صلاة التراويح أو يقول قيام الليل، ويقول حدث معي خروج الريح، يقول أعرف أنه كان يجب علي أن أتوضأ مرة أخرى وأخرج من الصلاة، لكن يقول في ذلك الوقت كان المسجد مزدحم لدرجة يقول أني لم أستطع أن أتحرك من مكاني، ويقول أكملت الصلاة، هل تقبل صلاتي؟
الحمد لله الجواب لا. كيف انتقض وضوءه؟
نعم الشيخ يقول خرج مني ريح، لكن يقول بسبب في صلاة التراويح، يقول أول قيام في رمضان الفائت
حل ما دام أنه في نعم ما دام أنه في السنة الأمر أهول، لكن كان الواجب عليك أنك تخرج وتتوضأ.
يقول ازدحام
ولو ازدحام، ولو النبي عليه الصلاة والسلام أمر من أحدث في الصلاة أن يأخذ بأنفه وأن يخرج، يعني تمسك أنفك بيدك، يعني كأنك توهم الناس بأنك أرعفت، والواقع بأنه خرج منك ريح كريهة فتخرج، وهذا لا يضر بحركة يعني الصفوف مثلا إذا اخترقتها لتخرج، وقد فاتك الأجر، أجر القيام وأجر التراويح عموما مستقبلا لا تفعل هذا.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر الرسائل النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول فضل الشيخ هل ينطبق أحكام غض البصر على ما نشاهده في الشاشات أم فقط في الواقع؟
الحمد لله أكيد، يعني يشمل الواقع ويشمل العالم الافتراضي الموجود الآن اللي هو من خلال الشاشات والمواقع والحسابات والمحتويات، هذه كلها يجب على الإنسان أن يغض بصره، والقضية لا تقف على يعني ما هو موجود في الواقع، حتى هذه الصور سواء متحركة أو ثابتة يغض الإنسان بصره عنها.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. بالنسبة للشيخ لمن سأل عن الظهار، يقول الزوجة لا زالت معاندة، فماذا أفعل؟ هل أتزوج عليها؟
الحمد لله أخي الفاضل، يعني إذا كان السؤال عن الزواج هذه مسألة ثانية، أنت الآن لما قلت هي عليك كظهر أمك لزمتك الكفارة لابد، الآن تقول الزوجة معاندة معها عناد معك، يعني تعصيك وتهجرك في الفراش ولا تقوم بالحقوق والواجبات، أباح الله عز وجل لك الزوج، وش المانع؟ فالله عز وجل يقول فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم، أباح الله لك ذلك. نعم
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر الرسائل النصية القصيرة، يقول عندما أصلي في يقول تكرر معي أكثر مرة في أكثر من جمعة، عندما أصلي يقول صلي بجنبي شخص رائحته غير طيبة، فيقول أتأذى كثيرا، فيقول ماذا أفعل مع هؤلاء الأشخاص؟ هل أنصحهم وماذا أفعل معهم؟
الحمد لله نعم، النصيحة واجبة، النصيحة واجبة، خذ بيد أخيك واهمس في أذنه وقل له جزاك الله خير على حرصك على الصلاة، لكن يظهر ما انتبهت لثوبك ورائحتك، يعني قد يكون غفلت أو استعجلت أو كذا، وقل له النبي عليه الصلاة والسلام منع من أكل ثوما أو بصلا أو كراثا أن يذهب إلى المسجد، وقال إن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم، فإذا كنا نحن نحتمل كالملائكة ما تحتمل كما بيّن النبي عليه الصلاة والسلام، يتأذون ونحن نتأذى، فانصحه برفق وبيّن له، قل له يعني ضع الطيب، ضع كذا، ضع لك ثوب طيب، وقل له إذا ما استطعت لا تأتي المساجد، ما دام أنه غير مستطيع.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر رسالة نصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول كيف تصلي؟ هل تغتسل غسل الجنابة لكل صلاة؟ هاي فضيلة الشيخ من سألت عن التي عندها نزيف لمدة أسبوعين.
ما علاقة الجنابة؟
كان فضيلة الشيخ فهمت أن وجود الدم.
لا، ما له علاقة.
استمر تقول مدة أسبوعين.
الجنابة غير الحيض. الجنابة غير الحيض. ولذلك هي الجنابة، نعم، يغتسل الرجل والمرأة بعد الجنابة سواء بجماع أو بإنزال أو باحتلام. أما الحيض،
نزيف عندها.
أي نزيف عندها، نزيف. الآن قلنا لها بأن هذا استحاض، فما دام أنه أطبق عليها النزيف، ذكرت لها بأن ترجع إلى عادتها إذا كان تميز الدم 7 أيام 6 أيام تجلسها وتغتسل حتى لو كان الدم ينزل. وأما إذا أطبق أصبحت ما تميز، ما تعرف، يعني تمكث 15 يوما وبعد ذلك تصلي.
ولكل صلاة الشيخ يعني يكفيها الوضوء.
الوضوء يكفيها، لا يحتاج إلى اغتسال.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أنه يسأل عن وقت البرنامج. وقت البرنامج من الساعة 6 مساء إلى 7 مساء. أيضا فضيلة الشيخ يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول إذا خصصت وقف لأمي وأبي هل أخبرهم؟ هل يجب علي ذلك أو أترك الأمر بيني وبين الله؟
الحمد لله، هو من حيث الوجوب لا يجب، لكن من حيث إدخال السرور وبيان اهتمامك أو اهتمامك بوالديك أو اهتمامك بوالديك، طيب، هذا ما له علاقة بالرياء. بالعكس، بل أنا أرى بأن الشخص إذا عمل عملا عمل وقفا لأحد والديه يخبرهما بذلك، يخبرهما، يقول أنا عملت كذا وعملت كذا لكما، طيب، هذا ليس له علاقة بالرياء.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. نعم، عن هذه المكالمة. أبو جاسم تفضل.
السلام عليكم، كيف حالك؟
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو جاسم تفضل.
يا مرحبتين، كنا نسأل الشيخ طول عمرك.
تفضل تفضل أبو جاسم.
بخصوص واحد سلم عليه ما يرد عليك السلام، كيف؟
إن شاء الله.
بعدين عندك أكل، واحد يأكل سلمت على الأكل، هل جائز ولا ما جائز؟
إن شاء الله.
في ناس يقول لا تسلم، بعدين سلم. يلا، شكرا.
جزاك الله خير بجاسم، الله يحفظك، تسمع إن شاء الله الرد، حياك الله. سؤال بجاسم فضل الشيخ يقول إذا سلمت على شخص ولم يرد علي ماذا أفعل؟
الحمد لله، إذا كان الشخص لم يسمع السلام أو عنده مشكلة في السمع فهو معذور. أما إذا كان لا تعمد عدم السمع السلام عليك، فأنا أبشرك بأن الملائكة ترد عليك. النبي عليه الصلاة والسلام أخبر بأن من سلم على شخص ولم يرد عليه ردت عليه الملائكة، وهو ترد عليه الشياطين. الشياطين هي اللي ترد عليه، وأنت ترد عليك الملائكة، ولله الحمد والمنة.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. يقول إذا دخلت على شخص وهو يأكل هل أسلم عليه؟ ويقول إذا سلمت عليه كيف يعني يرد؟
الحمد لله، إذا كان الشخص يأكل تسلم عليه بالكلام، تقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، هذا سنة. ويرد عليك وجوبا، يقول وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أما المصافحة يقوم لك يصافحك، أظن هذا ما هو مناسب، لأنه جالس يأكله ما هو مناسب. لكن السلام ما يمنع، لأن بعض الناس يقول لا سلام على كلام، لا، إحنا نغيرها نقول لا مصافحة لا سلام على طعام، يقولون لا سلام على طعام، نحن نغيرها نعدلها نقول لا مصافحة على طعام، نعم صحيح. أما السلام حتى الشخص هو يصلي تسلم عليه. النبي عليه الصلاة والسلام دخل عليه رجل سلم عليه هو يصلي، فأشار النبي سلم بيده، ما يمنع السلام، الحمد لله على من يأكل.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. إلى هنا مستمعينا نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم. نشكر في نهاية هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي. نشكركم أنتم كذلك مستمعين على حسن تواصلكم معنا. ألتقيكم إن شاء الله بحلقات قادمة. إلى ذلك الحين تقبلوا تحيات فريق عمل البرنامج. كان معكم من تنفيذ الأرسال ناصر صالح، من الإخراج سلطان القطامي. تقبلوا تحيات محدثكم إسحاق عبد اللطيف. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.